أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن مع الآيتين 108 و109 من سورة آل عمران بعون الله تعالى. الآيتان قصيرتان، وهما قول الله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. هاتان الآيتان تعقيب على الآيات السابقة، 100 آية تقريبا، 107 آيات من أول السورة حتى هذا الموضع، وفيها ما فيها من كلام حول جدال اليهود والنصارى وإقامة الحجة عليهم وإرساء أسس إيجاد المجتمع الإسلامي وبيان مهمة الأمة المسلمة في الدعوة إلى الله تعالى. كل هذا هنا تعقب عن هذه الآيات فتقول: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الإشارة في هذه الآية إلى الآيات السابقة. تلاحظون معنا لما قال تلك آيات الله، تلك اسم إشارة للبعيد، للبعيد، والإشارة للبعيد هنا إلى التشريف والتكريم، كرم الله هذه الآيات فهي منه سبحانه وتعالى آياته. وفرق بعيد بين مقام الألوهية العظيم ومقام العبودية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، نعم، لكنه عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو بشر عبد لله تعالى. وفرق بعيد بين مقام الألوهية العظيم وبين مقام العبودية، حتى لو كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك تشريف آيات الله. تعلمون إخواننا الكرام أن الآيات في القرآن قد يراد بها الآيات الكونية وهي الأدلة والبراهين على وحدانية الله، وقد يراد بها الآيات القرآنية بعض كلام الله تعالى في القرآن. هنا لما قال تلك آيات الله نتلوها أراد به الآيات القرآنية، 107 آيات من هذه السورة قبل هذه الآية. هذه الآيات 107 هي بعض آيات هذه السورة، هي بعض آيات القرآن. الدليل أنها آيات القرآن ليست آيات الكون، قال آيات الله نتلوها عليك. كلمة نتلوها التلاوة، إذن هي آيات القرآن. وتكرم بعظمته سبحانه وتعالى وتلا هذه الآيات على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، تلاها عليه. أعرف أن التلاوة معناها القراءة. لما أنت تقول أنا أتلو القرآن، أنا أقرأ آيات القرآن. الله تعالى لما تلا هذه الآيات أن آتاها لجبريل عليه السلام، حمله إياها. آتى رب العالمين هذه الآيات للملك جبريل الروح الأمين عليه السلام، وكلفه أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تلاها عليه وكيف تلقاها منه جبريل؟ كلام لا يعنينا، مسألة غيبية، عقولنا لا تتصور هذا، لا تستوعب، لا تدرك هذا الأمر. فقط نعرف أن الله آتاها جبريل عليه السلام، هذا كل ما يقال في ذلك. حملها جبريل عليه السلام، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتلاها على محمد عليه السلام تلاوة قراءة. جبريل مخلوق ملك، فسمعها الرسول عليه السلام منه بأذنيه عندما تلا جبريل عليه الآيات بلسانه وبصوته، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع صوت جبريل وهو يتلو هذه الآيات عليه. ولا غرابة في ذلك، الآيات اللي حملها من عند رب العالمين بلغها بالحرف كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما يقال في هذا الاعتبار. هذه الجملة تلك آيات الله نتلوها عليك تدل على موضوع الرسالة والمرسل 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 إليه. تصور كلمتين تلك آيات الله نتلوها، فيها الرسالة الآيات القرآن، المرسل رب العالمين سبحانه وتعالى نزل جبريل، المرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم سمع الآيات من جبريل ووعاها منه. فهذه خلاصة الرسالة النبوية بهذا الاعتبار، نتلوها عليك بالحق. تعال معي، هذه الباء بالحق تسمى باء الملابسة المصاحب، طبعا هي حرف جر معناها الملابسة والمصاحبة، ومعنى المصاحبة والملابسة أن الحق ملازم لهذه الآيات لا ينفصل عنها، مصاحب لها ملازم لها لا ينفصل عنها، فهي كلام الله سبحانه وتعالى. الحق في اللغة هو الشيء الثابت، الشيء الثابت الذي لا يتغير، مأخوذ من حق الباب لغة النجارين. النجارين لما عايز يركب باب شو بيعمل؟ بيركب البرواز الخشبي في الجدار أو الحديدي، يثبته ثم يركب عليه الباب الذي يفتح ويغلق، فيسمى هذا البرواز الثابت حق. حتى لغة العوام عندنا لغة النجارين حق الباب ثابت، المتحرك هذا يفتح ويغلق يسمى باب ضمن الحق. سمي حقا لماذا؟ أنه ثابت لا يتحرك لا يتغير، ومن هذا أخذ اسم الحق. الحق هو الشيء الثابت الصواب، الحق في ثبات صواب، ثبات صحة، ثبات صدق، المعاني ثابتة. حق يعني صواب صادق صحيح لا يتغير ولا يتبدل ولا يعتريه أي خطأ أو كذب أو فساد، الثبات على هذه الحقيقة. ربنا قال نتلوها عليك بالحق، يعني وصلت الآيات لسيدنا محمد عليه السلام بالحق، وعاها بدوره هو عليه الصلاة والسلام بلغها للصحابة بالحق أيضا، صحابة حفظوها وكتبوها ثم جمعوا القرآن المصحف ثم تلقته الأجيال عبر القرون. القرآن وصلنا نحن بالحق لا شك في ذلك، لا شك في كل حرف، مش في كل كلمة، في كل حرف في القرآن، وسيبقى القرآن يصل يتنقل الأجيال القادمة بالحق حتى قيام الساعة من حفظ الله تعالى لكتابه. طبعا كتب السابقة زمان اتحرفت وتغيرت، ربنا نسخها وألغاها سبحانه وتعالى. هذه حقيقة، حق في الوصول وحق في الحفظ، في الحفظ، ثم حق في شيء آخر وهو أن القرآن حق في المضامين والموضوعات، مش بس الكلمات والآيات، يعني الآيات نوك أنها كلام الله، كل حرف في القرآن كلام الله، لكن أيضا الحق بمعنى الموضوع القرآني، معاني القرآن، أحكام القرآن، حقائق القرآن أيضا هي حق، أي أنها صواب لا خطأ فيه، وعلى مدار الحياة البشرية حتى قيام الساعة. ما معنى هذا إخواننا الكرام؟ معنى هذا أن على كل مسلم أن يوقن طالما هو يؤمن أن القرآن كلام الله. طبعا لا في واحد عامل حال مسلم وشك في آية واحدة من القرآن يكون كافر، ليس مسلم. فكل المسلمين يوقنون القرآن كلام الله. أيضا يجب على كل مسلم أن يوقن أن حقائق القرآن صحيحة، حقائق القرآن، موضوعاته، مقرراته، مضامينه، أحكامه، معانيه، لا يعتريها خطأ ولا باطل ولا فساد، فهي حق. أي واحد مسلم يشك في هذا إيمانه مخلخل، يجب أن يقنع حتى يزول عن ما عنده من شك. ينتج عن الحقيقة هذه شيء آخر إخواننا، مفهوم المخالفة معتمد على نحن المسلمين. إذا كان القرآن كل ما فيه حق فمقابل هذا كل ما خالف القرآن فهو باطل، كل ما ناقض القرآن فهو باطل، كل ما تعارض مع القرآن فهو باطل. إذن هو كيف نعرف الحق من الباطل؟ ما هي المرجعية؟ من خلال هذه الآية. عند المسلمين المرجعية هي القرآن الكريم، كل ما وافقه فهو حق مهما كان قائله، وكل ما خالفه فهو باطل مهما كان قائله. هو المرجع الأول. إذن كل ما خالفه من فكر البشر فهو باطل. لا تقول لي عالم، لا تقول غرب، لا تقول شرق، لا تقول حضارة، لا تقول برلمان، لا تقول مجلس النواب، لا تقول شعب، لا تقول حد. أي شخص مهما كان منزلته إذا خالف القرآن في قوله أو حكمه أو فعله فهو باطل، لأنه تعارض مع كتاب الله تعالى. إذن هنا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذه الجملة الثانية. وما الله يريد ظلما للعالمين. لماذا قيلت هذه الجملة؟ معناها طبعا معروف، إن الله تعالى لا يظلم أحدا من العالمين، أنا واضح مش عايز تفسير. لكن لماذا قيلت هنا؟ ارتباط مع الآيات السابقة، تلك آيات الله. كل حقائق هذه السورة حتى الآن 107 آيات آل عمران موضوعاتها اللي كان فيها حكم من الله أن أهل الكتاب كفار، اليهود كفار، النصارى كفار، هؤلاء لم يظلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى عندما ألغى دينهم ونسخ دينهم واعتمد الإسلام هو الدين الوحيد، لم يظلم الله هؤلاء، إنما هم الذين جنوا على أنفسهم، هم أخطأوا، هم كفروا، هم كذبوا رسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم ظلموا أنفسهم وربنا لم يظلموا. ارتباطها مع ما سبق. وتعطينا الآية قاعدة عقيدية عامة، الله لا يظلم أحدا من العالمين، المخلوقات كلها لم يظلم ربك أحدا. وهذه حقيقة إخواننا عليها آيات قرآنية كثيرة. وما ربك بظلام للعبيد. حديث القدس الصحيح ماذا قال؟ قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا الظلم ربنا حاشا لمنزه عن ذلك، فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. إذن ربنا لما ربنا يعاقب الكفار في الآخرة في جهنم ويعذبهم ويخلدهم في جهنم لم يظلمهم، إنما عاقبهم بعدله، أصدر فيه حكمه وهو العدل العادل سبحانه وتعالى. لم يظلم ربك أحدا. أخي الكريم، في حياة الناس أحيانا في بلادنا بعض الكلمات يقولها بعض العوام، نحذر منها، قد يقولونها بسذاجة أو بغباء أو بجهل أو كل بحسن نية، لكنها كلمات كفرية كفرية. مثلا واحد زعل من واحد بيقول له أنت جرت علي، الله يجور عليك، قد يقولوا عوام كثيرون في أيام في بلادنا، الله يجور عليك. ما معنى يجور يا جماعة؟ هذا غباء، هذا كفر. الجور هو الظلم، هو الظلم. الله يجور عليك معنى الله يظلمك، هذا اتهام الله بالظلم والجور، هذا كفر. طبعا نقول له افهم المعنى ولا تعد كلام هذا. واحد ثاني ممكن يجي واحد يزعل منه يقول له انت ظلمتني، الله يظلمك، ظلمتني الله يظلمك، ينسب الظلم الى الله تعالى. طبعا قالها المسلم هذا بسذاجه وغباء وعبط عبيط، هذا نقول تعال فهموا اياها، ان الله هنا ربنا قال وما الله يريد ظلما للعالمين، فالله هو الحكم العدل. اخي الكريم، اذا كان الله تعالى لا يقبل نفسه الظلم فقد حرم على عباده الظلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك الظالمون حسابهم الشديد عند الله تعالى يوم القيامة. لماذا ربنا لن يظلم أحدا؟ لأن الظلم خراب. إيش معنى هذا؟ الظلم خراب. إيش معنى هذا؟ الظالم مخرب. حلوة هذه أخي الكريم، الظالمون مخربون، هم بظلمهم أفسدوا البلاد والعباد، أفسدوا كل شيء، حتى المزروعات، حتى الزراعة والثمار أفسدوها، حتى الحيوانات أفسدوها. الظلم هذا يخرب كل شيء ويهلك كل شيء ويقضي على كل شيء، تخريب. هذا تخريب. لما حكم المسلمون العادلون نشر النور في العالم. للأسف الشديد الآن الظلم ينتشر في عالمنا العربي والإسلامي، في العالم أجمع الظلم منتشر، ولهذا أوضاع المسلمين كما تلاحظون في قمة التخريب، هم المخربون والمفسدون، إنهم ظالمون في هذا الاعتبار. وما الله يريد ظلما للعالمين. الآية الثانية تعقيب أيضا، قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. تصور تعقيب أيضا مقصود، لماذا ذكر ملكية الله تعالى لما في الكون؟ تعقيب على الآيات السابقة، الله صاحب الحق في تقرير الدين الوحيد المقبول عنده، هو الذي يقول هذا مؤمن وهذا كافر، فالتكفير والإيمان حق لله وحده. لماذا؟ لأنه هو المالك. أريد منك أخي الكريم دائما أن تربط بين موضوع الآية وبين ما قبلها من الآيات، لأنك تعلم وتوقن أن السورة وحدة موضوعية متكاملة، كل آيات حبات مسبحة في خيط متناسق رائع. لله ما في السماوات وما في الأرض، المالك. لماذا؟ إذن هو الذي صاحب الحق في التحليل والتحريم والإيمان والتكفير، وهو الذي خلق أنزل رسوله الخاتم محمدا عليه السلام، أنزل عليه القرآن، وهكذا كله. فهذا تصرف الله المالك صاحب الحق في كل شيء. لله ما في السماوات وما في الأرض، تعطينا إشارة إلى ملك الله الكون وما فيه. ما في السماوات عامة في اللغة، قالوا ما اسم موصول يدل على العموم ويشمل كل شيء، قالوا من اسم موصول للعاقل فقط، العاقل. أما ما عام يشمل كل شيء، عاقل وغير عاقل، إنسان، حيوان، جماد، كل المخلوقات. تصور لي الأرض ماذا فيها من مخلوقات، مستحيل أحصاها، لا يحصيها إلا من خلقها وملكها سبحانه وتعالى. الفضاء ماذا فيه؟ السماوات وما فيها وما بينها ماذا فيها؟ يملكها خالقها سبحانه وتعالى. ما في السماوات وما في الأرض. تعالى لمن ملك بعض الملك في الدنيا في بعض أجزاء الأرض، وربنا هو الذي ملكه، صار ملك. مين جعله ملك؟ رب العالمين. هذا ماذا يملك؟ يملك بلاد بقعة جغرافية صغيرة سكانها 1,000,000، 20,000,000، 100,000,000، 500,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000,000. ماذا يملك هذا؟ ماذا يساوون هؤلاء أمام باقي المخلوقات؟ فإذا كان هو يرى نفسه ملكا يملك، فأين ملك الملوك في ملكه سبحانه وتعالى؟ فلان يملك عمارة كذا شقة وكذا طابق، فلان يملك قطعة أرض في أغلى بقعة في العالم، ماذا يملك هذا؟ رأس ماله هذا كذا 1,000,000,000، هذا فقير ما عنده شيء. لله ما في السماوات وما في الأرض يملكها. وذلك في أول السورة مرت معنا آيات قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. طيب، بعد تقرير حقيقة الملك لله سبحانه وتعالى أتى بجملة خاتمة. ماذا قال؟ قال: وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله ترجع الأمور، هذه جملة فعلية. شبه الجملة إلى الله مقدمة على الفعل، أخرها إيش تقول؟ ترجع الأمور إلى الله، ترجع الأمور إلى الله. فقدم شبه الجملة إلى الله لماذا؟ للحصر. الحصر بمعنى أن كل الأمور ترجع إلى الله تعالى وحده، وحده، ولا ترجع إلى غيره، لأنه هو الإله الواحد سبحانه وتعالى. ما المراد بالأمور؟ كل الأشياء في هذا الكون ترجع الله سبحانه وتعالى. تعال اربط لي جملتي الآية، اربطها مع بعض. لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كيف تفهم الربط بينها؟ إذا كان هو المالك سبحانه وتعالى فهو المتصرف في الكون، الكون كله، السماوات والأرض وما فيها. ربنا ماذا قال؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الكون كله من هذا، من باب أولى، الأرض وما عليها بأمر الله تعالى، ترجع الله تعالى. أحداث الأرض وما عليها، انسى عالم الحيوان والحشرات والبهائم وغيرها، أختم كلامي الحقيقة بحوادث البشر، الأحداث السياسية والعسكرية وغيرها والاقتصادية وغيرها، ما يجري في حياة الناس، كل هذه الأمور إنما ترجع إلى الله، بمعنى لا تتم إلا بأمر الله، لا يظلم الظالمون إلا بإرادة الله. ربنا أراد هذا ليعاقبهم. ما في الأرض في الدول من عدوان ووحشية وقتل وسفك دماء، هذا كله قد يكون قائل أين الله؟ الله موجود والذي يرتب الأمور كلها. هؤلاء تقام عليهم الحجة حتى يعذبهم الله سبحانه وتعالى. فالفاعل والمقدر الحقيقي إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أختم بهذا كلامي، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.